يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو يوم السبت 14 من شهر جمادى الآخرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي فيه لنتذاكر ونواصل التعليق والشرح لهذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله، المتوفى سنة 79 و200. وقد توقف الحديث بنا عند الباب 40 من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل الأخ يقرأ الباب ثم نعلق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال: يوم تجمع عبادك. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عفان، وأخبرنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. حدثنا الحسين بن محمد الجريجري، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قداتة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
نعم، هذا الباب وهو باب ما جاء في صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم، أورد فيه المصنف جملة من الأحاديث التي لها صلة بهديه في هذا الباب. والنوم كما هو معلوم نعمة من نعم الله عز وجل على العبد، وقد جعل الله تبارك وتعالى آية من آياته، فقال سبحانه: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. والإنسان يعرف قيمة النوم إذا أصابه ما يجعله لا ينام، إما من خوف أو مرض أو غير ذلك من الأعراض التي تعرض. ولهذا جاء أو اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بإيراد ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأن للمؤمن أو لأن لله عز وجل على عبده عبودية في حال قيامه، وله عبودية في حال نومه. وإن قلت النوم ليس محلا للتكليف، فالمقصود العبودية حينما يتهيأ ماذا؟ حينما يتهيأ للنوم. وهذا الباب أيها الإخوة والأخوات، هذا الباب وأمثاله من الأدلة الدالة على عظمة هذه الشريعة وعلى شمولها لكل حركات الإنسان وسكناته ولكل أحواله. فما من حال يمر بها العبد إلا وللشرع فيها سلطان، وإلا لله تعالى فيها على العبد عبودية. ولهذا طالب العلم والذي يقرأ مثل هذه الأحاديث وفي هذا الكتاب أو في غيره، يجب عليه أو ينبغي له أن يستشعر نعمة الله عز وجل عليه بماذا؟ بمعرفته بهذه الأمور. لأن الذي يعيش العبودية لله ويتذكر أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم سيجد لهذا لذة أيها الإخوة في حياته. فهو إذا قام عاش اللذة، وإذا نام أدرك اللذة، لذة ماذا؟ التأسي والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والعلماء في أبواب الشمائل لا يتعرضون من حيث الأصل للأحكام، هذه تنتبه لها، وإنما تأتي الأحكام تبعا. إذا ما الذي يعتنون به في أبواب الشمائل؟ ما يتعلق بصفة نومه، ماذا يفعل إذا أراد أن ينام؟ توضأ، يقرأ الأذكار، ما هي الأذكار الفعلية، ما هي الأذكار القولية، واضح؟ أما ما يتعلق مثلا هل النوم ناقض أو غير ناقض، فهذا لا يبحث في أبواب الشمائل، إنما يبحث في أبواب الأحكام. وهذا أحد الفروق بين إيراد العلماء للأحاديث في هذا الباب في كتب الشمائل وإيرادها في أبواب أو كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء وما يتعلق به. بدأ المصنف رحمه الله بحديث عبد الله بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثم أورده من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديث البراء هذا الأول أخرجه الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة، وأخرجه المصنف نفسه في الجامع. وأصل الحديث هذا روي مطولا وروي مختصرا، فالإمام الترمذي في جامعه والنسائي في عمل اليوم والليلة أوردوه في هذا الموضع لأنه دال على ذكر من الأذكار المتعلقة بالنوم. أما الإمام مسلم في صحيحه فقد روى هذا الحديث، لكن أين رواه؟ في أذكار الصلاة، في أذكار الصلاة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته أقبل علينا بوجهه وقال أطبقني عذابك يوم تبعث عبادك. وإلا فالحديث أصله في الصحيحين من حديث البراء بغير هذا السياق. ما سياقه؟ سياقه في الحديث المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى مضجعك يا فلان، اللي هو البراء، فقل فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث لم يذكره الإمام في كتاب الشمائل لأنه ليس من فعله، واضح؟ واضح. الشمائل هنا تركز على أفعاله عليه الصلاة والسلام، وما كان من أقواله لغيره فإنه يذكر تبعا كما ستلاحظون. فالحديث اختلف فيه على من؟ على أبي إسحاق السبيعي، على أبي إسحاق السبيعي. فأبو إسحاق رواه مرة مباشرة عن البراء، ورواه مرة بواسطة. من هو الواسطة؟ بريد بن عبد الله، بريد بن أبي موسى الأشعري أو أبي بردة بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن البراء، وروي على أوجه أخرى، وروي على أوجه أخرى. ما أصحها؟ أصحها ما رواه الشيخان من حديث البراء في قصة وصيته له صلى الله عليه وسلم، ها ها، بأن يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك إلى آخره. لكن هذا الوجه أو هذا الحديث والذي ذكرناه من رواية أبي إسحاق عن البراء أو رواية أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء، مما رواه عنه ابنه يونس، ابنه يونس بل حفيده إسرائيل، عفوا حفيده إسرائيل، الذي يسمى عكازة أبي إسحاق السبيعي لشدة ضبطه وإتقانه لحديث من؟ جده، لحديث جده. وإلا نعم، فلما كان كذلك استروح الترمذي في الجامع بأن إسرائيل روى هذا الحديث عن جده، نعم، مرة عن البراء ومرة عن عبد الله بن مسعود، وهو الحديث الثاني، وهو الحديث ماذا؟ الثاني. فهذا من أثر الاختلاف على الراوي، من أثر الاختلاف على الراوي. يعني الحديث عندنا مداره على من؟ على أبي إسحاق السبيعي، رواه عنه تلميذه حفيد إسرائيل على الوجهين، وخولف إسرائيل في إسناده، فرواه الثوري ورواه ابن عيينة ورواه شعبة ورواه جماعة كثيرون، فجعلوه عن أبي إسحاق عن البراء مباشرة بدون ذكر من؟ بدون ذكر الواسطة في هذا الحديث، وهو عبد الله بن يزيد. واضح؟ ولأجل هذا الاختلاف أعرض عنه الشيخان، لأجل هذا الاختلاف أعرض عنه الشيخان، ولكنه لا، لكن لم يعرض عنه لا النسائي ولا الترمذي، لأن هذا يمشي على شرطهما ويخرجان مثله، وما هو أضعف، وما هو أضعف من أو أكثر اختلافا، أو أكثر اختلافا منه. والوجه الثاني من هذا الحديث، وهو رواية أبي إسحاق السبيعي لهذا الحديث عن أبي عبيدة، أبو عبيدة هذا هو ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ومر معنا في أكثر من مجلس أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه في قول عامة الحفاظ، ولكن أكثر العلماء يحملون روايته على ماذا؟ على الاتصال. فرق بين أن نقول متصل وبين يحمل، واضح الفرق بينهما؟ ها أبو عمر، طيب. هم علماء الحديث في باب الاتصال والسماع يحققون أولا هل الاتصال ثابت أو غير ثابت، فإذا حرروا هذه المسألة هل يحكم عليه بأنه منقطع وضعيف وينزل منزلة المنقطعات الأخرى أم لا؟ فيقولون في هذا السند بعينه، لتعلم أن علم الحديث ليس عملية حسابية واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، هم يقولون في مثل هذه الرواية محمولة على الاتصال، وفرق بين أن نقول متصلة وبين أن نقول محمولة على الاتصال، ما لم يقع في السند غرابة أو في المتن نكارة، فإنهم حينئذ يعودون على هذا السند ويقولون لعل أبا عبيدة أخطأ، ولعل أبا عبيدة إيش رواه عن غير ثقة ونحو ذلك. لماذا حمله العلماء على الاتصال؟ قالوا لأن أبا عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود أخذ أكثر، بل عامة ما يرويه عن أبيه مأخوذ من كبار أصحاب أبيه. ويقول وابن تيمية يقول في قاعدة الله إن جميع أصحاب عبد الله بن مسعود ثقات، جميع أصحاب عبد الله بن مسعود إيش؟ ثقات. فإذا كانوا ثقاتا، نعم، فإنه حينئذ هل يضر خفاء الواسطة؟ هنا لا يضر في مثل هذا الموضع مع علو السند ومعرفة إيش الساقط من الإسناد. ولكن تنتبهوا، ولهذا مثلا الإمام أحمد مع أنه ينص على أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه أخرج هذا الحديث المسند. لماذا؟ لأن ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. نعود إذن فنقول إسرائيل وهو حفيد أبي إسحاق السبيعي روى هذا الحديث على وجهين، مرة جعله من مسند البراء، ومرة جعله من مسند من؟ عبد الله ابن مسعود. قال الإمام الترمذي وكذلك الدارقطني كلهم يقولون يشبه أن يكون هذا الحديث محفوظا، لأن إسرائيل له عناية خاصة بحديث جده. وهذا المثال أيها الإخوة ما طولنا فيه ذكرناه باختصار، هو مثال لمزية وأهمية علم العلل في ماذا؟ في تحرير الخلاف، والثاني في بيان طرق الأئمة في النظر إلى الأحاديث إذا اختلفت، وكذلك من تطبيق ما يسمى قرينة من قرائن الترجيح، وهي الترجيح بالاختصاص، يعني اختصاص الراوي بشيخ. فعندنا إسرائيل الآن مختص بمن؟ بأبي إسحاق. ومثل هذا الاختلاف لو جاء من راوي فيه ضعف أو ليس ثقة لكنه ليس مختصا بأبي إسحاق، ربما ضعفه العلماء، ربما، وجعلوه علامة على عدم ماذا؟ ضبطه، كونوا مرة تجعلوا من حديث البراء ومرة تجعلوا من حديث ابن مسعود، معنى أنك لم تضبط. لكن لما كان أبو إسحاق واسع الرواية ويحتمل من مثل هذا، ولما كان إسرائيل ضابطا لحديث جده مشاه جمع من الحفاظ كالترمذي والدارقطني. إذن كلا الوجهين عند هذين الحافظين الترمذي والدارقطني كلاهما ماذا؟ يشبه أن يكون محفوظا. وعلى هذا ننتقل إلى الجانب التطبيقي أو المعنوي أو الفقه في هذا الباب، يعني ثمرتها العملية، أن نقول يشرع للإنسان أن يقول هذا الذكر عند نومه. فإن قلت ما المناسبة بين قوله رب قني عذابك يوم تبعث عبادك وبين موضع النوم؟ والجواب أن الإنسان إذا نام فقد مات موتة صغرى. ولهذا لما ذكر الله قصة أصحاب الكهف قال الله عز وجل عنهم بعدما أيقظهم بعد هذه السنين: ثم بعثناهم فكأنهم إيش؟ كانوا أمواتا فأحياهم الله عز وجل. فالإنسان لما كان إذا نام لا يملك نفسه، وربما كانت نومته هي النومة، كان بهذا سؤالا وتوسلا إلى الله عز وجل بأن يقيه هول المطلع، لأن الإنسان من نومته هذه إلى قبره إلى أن يبعث الناس، إلى أن يبعث الناس. وقوله هنا يوم تبعث، واللفظ الآخر يوم تجمع، كلاهما بمعنى أن البعث يؤدي إلى ماذا؟ إلى جمع الناس. قال الله عز وجل: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ذلك يوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. إذن هو بمعنى واحد، أو هذا يقول إلى هذا، فإن الناس إذا بعثوا جمعوا. الأمر الثاني أو يعني لها علاقة بحديث البراء السابق الذي ذكرته لكم، وهو أن مسلما أخرجه في الصحيح في الذكر بعد الصلاة، ولكن إذا رجعت الطرق وجدت أن أكثر الرواة جعلوه عند النوم لا بعد الصلاة، فهذه الرواية في نظري أنها شاذة. والمحفوظ هو قول هذا الذكر ماذا؟ عند النوم، وهذا بلا شك أكثر مناسبة من ماذا؟ من قوله بعد الصلاة. ولولا نحن يعني نقول لولا وجود الطرق الأخرى التي روى فيها أصحاب البراء بن عازب هذا الحديث وجعلوه عند النوم لقلنا بمشروعية هذا الذكر بعد الصلاة، لكن لما كان مخرج الحديث واحدا وهو حديث البراء، فبعضهم بل أكثرهم يرويه عند النوم، وواحد وهو سعد بن عبيدة هو الذي انفرد ورواه بعد الصلاة، حكمنا عليه بماذا؟ بالشذوذ. إذن المحفوظ في هذا الذكر قوله متى؟ بعد الصلاة ولا بعد النوم؟ عند النوم، للسبب الذي ذكرت لكم، والله تعالى أعلم. أيضا في هذا الحديث، من الفوائد أنه جمع صلى الله عليه وسلم بين سنتين قولية وعملية. أما العملية فهو وضع الكف اليمنى تحت الخد الأيمن، وسيأتينا في حديث أبي قتادة في آخر الباب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس، يعني نزل في السفر بليل قبل الفجر، نصب ذراعه، فإن نام أول الليل لا وضع خده، يده تحت خده. لماذا؟ لأن هذه أعون على الاستغراق في النوم، فإذا كان في أول الليل خلاص ما فيش كان، لكن إذا كان في آخر الليل ولخشيته أن تفوته صلاة الفجر ينصب ذراعه اليمنى عليه الصلاة والسلام ثم ينام هكذا حتى لا يستغرق في النوم، وأدنات حركة تقيمه. صلى الله عليه وسلم، سيأتي إن شاء الله. أما الحديث الثالث من حديث الباب فهو مروي عند البخاري ومروي عند مسلم لكن من حديث البراء أيضا، وهو ينبه إلى سنة عملية. تلاحظون هنا أيها الإخوة أن الراوي دائما يقول كان كان، وهذا شأن الشمائل، هذا شأن الشمائل، واضح؟ ولهذا لو ذهبت إلى الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله ستجد أنه عقد فصلا كاملا في الشمائل النبوية كلها أو جلها يبتدئ بقول الراوي إيش؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يقول كذا إلى آخره. هنا يقول كان إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك، اللهم باسمك أموت وأحيا، ونعم، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الباء هنا في قوله باسمك للاستعانة، للاستعانة، ولا مانع أيضا أن تكون للتبرك، للتبرك، فإن اسم الله عز وجل مبارك، واضح؟ ويكون هنا الجار والمجرور متعلق بقوله إيش؟ أموت وأحيا، يعني أموت وأحيا باسمك، أموت وأحيا على اسمك، فأنا استعين بك وأرجو بركة إيش؟ اسمك يا رب. كما نقول بسم الله الرحمن الرحيم عند القراءة يقدر الفعل ها بماذا؟ بشيء يناسب المقام، بسم الله أقرأ، عند الجماع بسم الله آتي أهلي، عند الأكل بسم الله آكل، وهكذا، واضح؟ لأن الجار والمجرور في اللغة لابد لهم متعلق، لابد لهم متعلق. طيب، وهذا تلاحظون أنه تأويل عملي من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ها ومحياي ومماتي، فالله أمره أن يقول هذا للناس وهو في مكة، لأن هذه الآية مكية في سورة الأنعام. هنا عليه الصلاة والسلام يتأوله، بمعنى إيش؟ يطبقه، فهو يقول عندما مات عند نومه عليه الصلاة والسلام باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكم في هذا الحديث أيها الإخوة من التعلق والافتقار إلى الله عز وجل. تأملوا، أول ما يظهر افتقاره حينما يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، فهو يعلن عجزه، وأيضا يعلن افتقاره وحاجته إلى ماذا؟ إلى رحمة الله وإلى الحياة على الفطرة وعلى ما يرضي الله عز وجل. ثم إذا استيقظ فإن الحياة من جديد نعمة تستحق الشكر، ولذا شرع له أن يقول الحمد لله. كيف تكون الحياة نعمة؟ الحياة نعمة أيها الإخوة لمن وفقه الله، لأنه ما من يوم تصبح فيه إلا وهو فرصة لك لتترقى في الآخرة. فالإنسان إذا مات انقطع عمله، انقطع عمله، ولهذا بعض السلف فقه مسألة الحياة وطول العمر فقها صحيحا. فقد جاء رجل في أيام الحرة حينما غزا يزيد المدينة عليه من الله ما يستحق، قال رجل لآخر لقد طاب الموت يا فلان، قال بل لقد طابت الحياة، إني أقوم فأقول الحمد لله، وأجلس فأقول الحمد لله، وآكل فأقول الحمد لله، فهذه لآخرتي، فإني إذا مت انقطع عملي. وهذا معنى يعني شريف يدركه الموفق. وقد جاء في حديث عبد الله بن بسر وأبي بكر عند الترمذي، حديث أبي بكر عند الترمذي خيركم من طال عمره ها وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، وإسناده حسن. إذن المؤمن يحمد الله على الحياة لما فيها من ماذا؟ من فرصة الترقي للآخرة. كل يوم يمد في عمرك هو فرصة للقرب من الله، وفرصة لماذا؟ لتزداد من الأعمال الصالحة. مثلا لو أن الإنسان أخذ على نفسه يوميا أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة ما يتركها الصباح، كم سيأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة جدا. طيب لو أخذ على نفسه أن يقول سبحان الله وبحمده عندما صحح الحديث غرست له نخلة في الجنة، لو قالها في أول اليوم كم من النخيل يغرسها في الجنة وينساها، لا تحتاج غرس ولا عمال ولا ماء ولا ولا ولا، غرس بالقول. إذن الحياة بعد الممات نعمة تستحق الشكر. وفي قوله وإليه النشور مناسب لأول ماذا؟ ها؟ لأول اليوم من جهتين. الجهة الأولى أن الناس في أول اليوم ينتشرون في الأرض لطلب المعايش، والأمر الثاني فيه تشبيههم ببعثة الناس بعد الوفاة، ها؟ فهو وقت انتشارهم في أرض المحشر. وإليه النشور أي يجمع الناس ويحشرون، وهذه المناسبة بين الوفاة وبين النوم. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري ومسلم، لكن مسلم انتبهوا وهذا له أثر في فقه الحديث الآن سنذكره، أخرجه في سياق الموت، ومالك رحمه الله في الموطأ أخرجه في كتاب الرقية، أخرجه في كتاب، نعم أخرجه رحمه الله في كتاب العين. ما ثمرت هذا التبويب؟ ثمرت هذا التبويب تتبين لك في السؤال التالي سأطرحه وأجيب عليه باختصار. هل هذا الذكر والفعل منه صلى الله عليه وسلم بالقراءة قل الله واحد والمعوذتين والمسح على الجسد، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كل ليلة، أم كان يفعله إذا اشتكى كما جاء في بعض الروايات صريحا؟ لاحظتوا؟ ما الذي تفهمونه من جعل الإمام مالك هذا الحديث في كتاب العين وباب الرقية، ها؟ أنه عند الشكوى والمرض، وهذا اختيار مالك. وأيضا وضع الإمام مسلم هذا الحديث في سياق المرض، ها، يشير إلى أنه يميل إلى هذا، لا أجزم به، لكن مالك واضح جدا تبويبه، لأن مسلما لم يبوب كتابه. البخاري فرق الحديث فجعله مرة في أذكار النوم، وجعله مرة في الوفاة النبوية. وإذا طالعت كلام الشراح وجدت هذا الخلاف واضحا، لكن اختار جمع من العلماء ومنهم الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله أن الحديث، أن هذا الفعل أو هذه السنة تطبق كل ليلة لقرينتين أو لمرجحين. المرجح الأول هو أن عائشة رضي الله عنها روي عنها من بعض الطرق في رواية عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، فهذه الرواية هيش تؤيد ماذا؟ العموم للخصوص، واضح؟ الأمر الثاني أن يونس وهو تلميذ يونس تلميذ الزهري في بعض الطرق، في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري قال ولقد رأيت ابن شهاب يصنع ذلك كل ليلة، يقول عبارته يصنع ذلك عفوا إذا أوى إلى فراشه. فهذا يرجح ماذا؟ أن الزهري يرى ماذا؟ العموم للخصوص بالمرض والشكوى، واضح؟ واضح يا إخوان؟ إذن ما الراجح في هذا الحديث؟ أنه عند الشكوى ولا كل ليلة؟ كل ليلة لهاتين القرينتين. أولا أنه وقع في بعض الطرق أن عائشة تقول كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، والثاني وهي قرينة أقل لكنها في باب الجمع تقوى، أو في باب يعني جمع القرائن، أن الراوي وهو يونس بن يزيد الأيلي أحد تلاميذ الزهري قال ولقد رأيت ابن شهاب يفعل ذلك إذا أوى إلى فراشه، ولم يقل إذا اشتكى. والزهري إمام واسع الرواية في السنة، فيستأنس بماذا؟ بتأويله وتفسيره. آخر مسألة قبل أن نتوقف الوقفة الأولى في درسنا هذا متعلقة بالحديث، أنه سيمر بك في بعض الطرق هذا الحديث في الصحيحين وخاصة في البخاري أنه كان يقرأ بالمعوذات دون التنصيص على قل هو الله واحد، فيكون بعض الرواة اختصرها وضم قل هو الله واحد إلى معوذتين من باب التغليب، وهذا يقع في لغة العرب كثيرا. ألسنا نقول مثلا القمران ويقال العمران ويراد بهم أبو بكر وعمر، واضح؟ والشيخان وهكذا. إذن ما ورد من بعض الرواة من تسمية المعوذات فقط الراجح، وبجمع الطرق يتبين أن المراد مع المعوذات ماذا؟ سورة الإخلاص. ومن الحكم في هذا أن يموت الإنسان أيضا عن التوحيد، فهو يعلم بسورة الإخلاص تجرده لله عز وجل، وبالفلق والناس استعادته لله عز وجل من الشرور كلها، شوف من شر ما خلق. وما ذاك إلا أن الإنسان أحيانا في منامه قد يتسلط الشيطان عليه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي يتدحرج، فقال لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. إذن الشيطان أحيانا يأتي الإنسان ليحزنه برؤيا أو بحلم أو شيء من هذا القبيل. السؤال يا طلبة العلم، هل نحن نحافظ على هذا الهدي النبوي أم لا؟ كل واحد يجاوب على روحه. والسؤال الثاني، كم لنا من سنة ونحن نعرف هذا الهدي النبوي، ومع ذلك تجد واحد منا يأتي إلى فراشه وكأنه جدار ساقط، لا يكاد يقرأ آية الكرسي ولنا، وربما تعاجز. ودل الحديث أيضا على أن الإنسان يشرع له أن يعمم جسده بماذا؟ بالمسح، بالمسح، يمسح رأسه وجسده وما استطاع، رأسه ووجهه وما استطاع من جسده، ولم يقل من جسمه، لأن الجسد في لغة العرب يغلب إطلاقه على الإنس والجن والملائكة. فإن قلت كيف تجيب عن قوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وهذا إيش؟ في ثور، أليس كذلك؟ فالجواب أنه أسند إليه هذا الاسم على اعتبار أنه جعله إلها، واضح؟ إلها يعبد، فصار مقامه في هذا في هذا الموضع أعلى. وهذا بحث لغوي لا نطيل فيه كثيرا، لكن مقصودي أن قوله هنا وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات، فيحرص الإنسان على أن كيف يصل الإنسان إلى كل جسده؟ لا يصل إليه إلا إذا كان على هيئة ماذا؟ الجالس الذي مدد قدميه أو متربعا. أما لو قال الذكر وهو مضطجع فلا يستطيع أن يطول يديه إلا إذا كان ذا يدين طويلتين حتى يصل إلى أطراف القدمين. استراحة قصيرة مدة 5 دقائق ثم نعود لنكمل أحاديث الباب. إيه تفضل. أحسنت، هذا السؤال جيد. يقول النفث يكون قبل أو بعد؟ اختلف العلماء في هذا، والصحيح أن مجموعة الروايات يدل على أنه إذا قرأ نفس، يعني أنت الآن شوف لاحظ هنا جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ، الواو لا تدل على ماذا؟ إيش؟ على الترتيب. فأنت ترجو بركة ماذا؟ نفسك أو بركة القراءة؟ القراءة. والعادة في الرقية أن الإنسان ينفث بعد قراءته لكلام الله أو لحديث رسول الله أو للدعاء عموما، فيكون النفس هنا تبعا لماذا؟ للقراءة، لتصيبه البركة، لتصيبه ماذا؟ بركة ما يقرأ من كتاب الله عز وجل. ولو قدم فالأمر إن شاء الله ليس يعني خطأ محض، لكن هذا هو إيش؟ هو الأقرب، هو الأقرب، والله تعالى أعلم. نتوقف 5 دقائق ثم نعود إن شاء الله تعالى.